بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة. أبدأ بالسؤال الأول. الأخت حفصة من المغرب تقول: يا شيخ، أنا من صغري كانت عندي عادة أروح على سطح المنزل وأرفع وجهي إلى السماء وأشكو همي وحزني لخالقي وهو أعلم بحالي، ومع ذلك أحب التحدث، أخبره بماذا أريد وأطلب عفوه ومغفرته لأني أعرف بأن الله يسمعني، ثم تأتيني أفكار يعني كثيرة تقول ما أدري، أتشوش أحيانا وتأتيني وساوس، ما هي الطريقة الصحيحة للخلوة مع الله سبحانه وتعالى؟ أختي حفصة من المغرب، بارك الله فيك ورضي الله عنك. لا شك بأن الإنسان محتاج إلى ربه جل وعلا، حاجة لا تنفك أبدا ولا لحظة من لحظات حياته، فحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى مثل تكرر أنفاس صدره ومثل تكرر لحظات عينه. لذلك الإنسان فقير، فقر ذات وفقر صفات، والله تعالى له الغنى المطلق جل وعلا. ولهذا الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول جل وعلا نصوص كثيرة، يعني يقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني لو استقرأنا سيرة الأنبياء وقصص الأنبياء في القرآن لنجد بأن من أعظم مظاهر هؤلاء الأنبياء هو التذلل لله عز وجل والانطراح على عتباته والتعرض لنفحاته وسؤال الله عز وجل الإعانة وأشياء كثيرة في حياتهم عليهم الصلاة والسلام. فيا أختي الفاضلة، أنت ما تقومين فيه من حيث الأصل الدعاء صحيح، أنت تدعين الله عز وجل، لكن من حيث الأسلوب أعتقد بأنك لابد أن تراجع نفسك. ما في حاجة يا أختي الفاضل أنك تظهرين على السطح حتى يعني تدعين الله سبحانه وتعالى، ما في حاجة أنك تخبرين الله عز وجل يعني بحياتك. الله عز وجل أعلم بك منك، الله عز وجل أعلم بك منك. ولذلك التعرض إلى الله عز وجل أفضل من التوسع في قضية السؤال. يكفي التعرض إلى الله عز وجل، مثل موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فرزقه الله عز وجل. أيوب عليه الصلاة والسلام كذلك تعرض لله عز وجل. لهذا بنتي بارك الله فيك، من حيث الأصل يعني كونك يعني تكثرين من الدعاء وتعتمدين على ربك وتتوكلين على مولاك شيء عظيم، لكن لا تفعلي هذا الشيء، إنك لابد أن تخرجي إلى السطح وترفعين وجهك وتتحدثين مع رب. ما في حاجة أنت تكلفين نفسك أشياء، قد تستثمرين هذه الفترة الزمنية وهذا الجهد في الدعاء إلى الله عز وجل، الدعاء لله سبحانه وتعالى. ففي غرفة نومك، حتى والله لو كنت في بطن جبل ولو كنت في باطن الأرض ودعوت الله عز وجل سمع الله دعواك، سمع الله دعواك. عائشة رضي الله عنها تقول في قصة المجادلة يعني التي خولة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه زوجها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. تقول عائشة: والله إني لعند الباب ما أسمع ما تقول، لعند الباب واقفة عائشة تقول ما أسمع ما تقول خولة للنبي عليه الصلاة والسلام، فسمعها الله من فوق سابع سماء. فبارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير، استثمري وقتك بالدعاء. وبعدين ما هو أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يرفع رأسه إلى السماء أحيانا، كما في حديث أم سلمة وغيره، كان إذا خرج من منزله رفع رأسه إلى السماء، وجهه إلى السماء. لكن أخت الفاضل، أنت وعلى سرير نومك، أنت مضطجعة وقد تكون متلحفة، تدعين الله، الله عز وجل لا تخفى عليه خاف، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك ويعلم خلجات ضميرك وخفايا قلبك الذي ما ظهر إلى العلن، يعلمه الله سبحانه وتعالى. وبعدين في شيء يعني موجود عند كثير منا، وهي قضية يعني كأنه يخاطب الله عز وجل، وسامحوني أقول هذا الكلام، يعني فيه هو إن كان ولا يقصدون إساءة الأدب، لكن يعني كان يقول يا رب فلان عمل بي، يا رب، كان يشتكي إلى شخص آخر، ما يليق. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام لما ظلم من قل ماذا قال؟ قال ربي إني مغلوب فانتصر، ما قال يا ربي فلان سوابي وفلان فعل بي وفلان قال لي وفلان عمل لي، ربي إني مغلوب فانتصر. النبي عليه الصلاة والسلام في كما في دواوين السيرة النبوية والحديث طبعا يعني لأهل العلم كلام فيه، لما ظلم من أهل الطائف ونزل ماذا قال؟ قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدي يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك أو ينزل بسخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بارك الله فيك يا حفصة، هكذا الإنسان يتعامل، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دعا ما يطلع على السطح ولا يخرج إلى البر ولا يقول هذا التفريع في العبارات. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. عبد الله من السعودية يقول: يا شيخ، تزوجت مطلقة دون ولي ودون إشهار، ثم طلقتها ثلاثا متفرقات، وأود أن أعقد عليها عقدا شرعيا مكتمل الشروط، ما حكم ذلك؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل. وجماهير أهل العلم على بطلان نكاح المرأة من دون ولي، لا بد من ولي. وبالنسبة لما يترتب على هذا النكاح من دون ولي، يعني في آثار إذا جاء أولاد ينسبون إليه وكذا، وأيضا من جملة ما نص عليه العلماء أنه إذا طلق الرجل هذه المرأة ثلاثا، طلقها بالثلاثة، فإنه لا تحل له هذه المرأة، يترتب عليها بقية الأحكام. لذلك أخي الفاضل، إذا كنت قد فارقت هذه المرأة على بينونة كبرى، فإنه لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح مقصود وليس نكاح تحايل، فممكن في هذه الحالة أن ترجع لها، أما في هذه الحالة فما تحل لك. إذا تقول والله أنا فارقت هذه المرأة على طلقة واحدة مثلا، هذا مرجعك إلى القضاء، تذهب إلى المحكمة وتشرح هذا الأمر. بارك الله فيك. أم إلياس من ليبيا تقول بأن لدي ولد توفي من 10 سنوات، وأنا في كل صلاة أصليها أدعو له في السجود وبعد انتهاء الصلاة والتسبيح والذكر أدعو له، ولي أخي أيضا توفي وأستغفر لهم وأقرأ لهم سورة الفاتحة على روحهم، هل هذا يجوز؟ كذلك كل يوم أقرأ جزء من القرآن وأختم، وعند الانتهاء أدعو أن تكون في ميزان حسناتهم إلى آخر ما ذكرت. أم إلياس من ليبيا بارك الله فيك، ورحم الله موتاك، وغفر الله لابنك ولأخيك، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم في جنات النعيم. أخت الفاضلة، بالنسبة للميت ينتفع من الحي بأمور: أولا الدعاء، هذا أفضل ما يصل الميت من الحي الدعاء. ثانيا الاستغفار، كثرة الاستغفار، اللهم اغفر له، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر له. ثالثا أداء الحقوق التي تركها، يعني هناك إما تكون حقوق لله أو حقوق للمخلوقين. حقوق الله عز وجل، هل ابنك والأخ حجوا؟ أسألك يا أختي الفاضلة، إذا حجوا الحمد لله، ما حجوا وقد بلغوا حجوا عنهم، طيب مع العمرة أيضا، عمرة وحج. هل تركوا ديون مثلا للمخلوقين يسددونها؟ هل تركوا صيام واجب كانوا قادرين على صومه أو كفارات أو نذور تقضون عنهم؟ بارك الله فيك، هذا اللي ينفعهم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إلا بابنك وأخوك أيضا، حتى وإن كان هذا حق للوالد لكن حق أيضا لبقية الأرحام. أما قضية أخت الفاضل أنك تقرأين قرآن وتهدين ثوابه، هذه مسألة خلافية صحيح، وأنا لي أجوبة يعني كثيرة في هذا الباب. ما أنصحك بهذا، ما أنصحك بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتضي، وجد الموت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أقاربه وأصحابه، وسؤال الناس كان يسألونه ما دل على ذلك. لذلك أكثر لهم من الدعاء بارك الله فيك. وعفوا مسألة أيضا التسبيح والاستغفار، تستغفر لنفسك ثم تهابينه، هذه مسألة خلافية، لكن أنصحك بأن لا تفعلي هذا. اللهم ارحمهما، اللهم اغفر لهما، اللهم وسع لهما في قبريهما، اللهم أنزل على قبريهما النور والضياء، اللهم يا رب جازهما بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، وهكذا هكذا. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يرحم الجميع. أم عبد الله من السعودية تقول: إذا كانت البنت مطيعة في أهلها من كل الجهات لكن والدها يطعن فيها ويسبها وما إلى ذلك، ماذا تفعل؟ هل تقطع علاقتها أو تفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى؟ أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، والله هذا من الأسئلة المؤلمة المحزنة. يعني صراحة وجرت العادة أن الأب يدافع عن عرضه وعن بناته وعن زوجته، وينتفض انتفاضة الأسد فيما لو إذا سمع، مجرد سماع أن أحدا يطعن في عرضه أو يتكلم في بناته أو يتكلم في زوجته أو في أخواته. عجيب هذا السؤال، عجيب هذا السؤال. والدك يا أخت الفاضلة أحد رجلين، إما مريض مرض عقلي ونفسي، هذا يودى للمصحات النفسية ولمستشفى الأمراض العقلية يعالج هناك مع الرقية، الاجتهاد عليه بالرقية، لأن هذا ما يمكن أن يقوله إنسان سوي. يعني شخص يسب ابنته في عرضها وفي شرفها وفي كذا، هذا يودي المستشفى الأمراض العقلية أو العيادات أو المستشفى الأمراض النفسية مثلا، يعالج هناك ويعطى أدوية وأيضا الرقية. النوع الثاني أن يكون يعني هو والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، منغمس في الإثم، احتوشته الشياطين، لديه فيقوم بسبب ابنته بمثل هذه الطريقة. ما في حل ثالث، يعني ما في صنف ثالث. يعني لو وجدنا الصنف نقول ماذا؟ نحن اعتذرنا له في الأولى أنه مريض عقلي ونفسي، هذا حقه أن يذهب به إلى المستشفيات العقلية. الثاني شيء غريب، نسأل الله العافية والسلام، يعني حتى غير المسلمين ما يمكن يصدر منهم هذا الشيء. سبحان الله، الله عز وجل طبع في نفوس الآباء يعني هذه الخصلة، وهم يغارون على أهلهم ولا يرضى، وربما تسفك دماء عند العرب قديما، فيما لو إذا شعر مجرد شعور أن أحد يتكلم في أهله. كيف الآن الأب يصدر منه والعياذ بالله؟ قد يصدر من رجل مع زوجته، قد يصدر من رجل مع زوجته الصحيح، وهذا جاء في القرآن. فهو طبعا أمام خيارين، إما أنه يثبت بأربعة شهود، إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا أو سبها في عرضها، هو بين أمرين، إما أن يثبت بأربعة شهود فإذا نكل عاقبه القاضي، وإلا يلاعن، يدخل في الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا اللعان يسمونه باب من أبواب الفقه، اسمه باب اللعان وله أحكام. أما قضية البنت نسأل الله العافية. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا أنصحك بالصبر على أبيك وتفويض أمرك إلى الله عز وجل والحرص على بره قدر المستطاع. نعلم بأن هذا صعب على النفس، لكن الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، تذكير بالله وتخويف بالله. ويعني الكلام مع حول هذه القضية مسألة السب، ويعني أنا ما حبيت أقرأ جميع رسالتك المؤلمة، وذكرينا تخوفين بالله وقولي لنا نحن عرضك، يعني نحن الآن إذا أنت تتكلم بهذا ماذا بقي للناس؟ ها ماذا بقي للناس؟ اصبري عليه وذكري بالله وخوفي بالله وقولي لا أخشى عليك من العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. وإذا عصى الله فيكم أطيع الله فيه، هو الآن عصى الله فيكم أطيع الله عز وجل فيه، وقد يتأثر مع الوقت يشوف حبابتكم وطيبتكم وبركم ويعني التلطف معه والإحسان إليه، ولازم يفهم بأن هذا ليس خوف، هذا لأن الله أمركم بذلك، وإلا أنتم تستطيعون أن تؤذونه برفع دعوة عليه في المحكمة، لكن أنا ما أنصحكم بهذا. يعني لو أنت وخواتك اجتمعتوا وثبتوا عليه هذا والله ليعاقب عقوبة شديدة، لكن أنا ما أنصحكم، يعني كونوا بارين فيه، اصبروا عليه. هذا إذا كان سليم العقل. الحالة الثانية إذا كان مريض ودوه المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، يزور عيادات نفسية، جيبوا له شيخ يقرأ عليه رقية يقرأ عليه، لأن هذا غريب جدا، حالات شاذة، نسأل الله العافية والسلامة. أمت الله من الكويت تقول أمي كبيرة في السن وأبي كذلك، لكنه يعاني من الاكتئاب ولا يخرج من البيت، ويجلس في المجلس أحيانا يبكي ويصرخ، وأمي لا تتحمل وجوده وتطرده من المجلس ولا تصدق أنه مريض، وأنا في حيرة أخاف أن أمي تبلى بمرض لمعاملتها السيئة لوالدي، فهل عليها شيء؟ أختي أمت الله من الكويت بارك الله فيك، صلى تعالى أن يكتب الشفاء للوالد والعافية. أولا بالنسبة للوالدة يجب عليها أن تكون رحيمة وعطوفة على زوجها، ولا يجوز لها أن تتعامل معه بمثل هذه الصورة. يعني الآن السؤال يا أختي الفاضلة للوالدة، يعني ما الفائدة إذا كان الوالد يعني يدعي المرض هو غير مريض مثلا كما تفهم الوالدة؟ يعني ماذا يستفيد هو؟ ما الذي يستفيده الوالد؟ الوالد كما ذكرت يمر بحالة اكتئاب، وهذا موجود عند كثير من الناس، خاصة الأشخاص اللي كان في يوم من الأيام اجتماعي وموجود هذا، وبعدين سبحان الله يحصل يموت طبقته وجيله وأضرابه يموتون، يبقى وحيد أو يتقاعد مثلا ولا عنده طريقة لقضية إشغال الوقت مثلا، ما عنده، وأصبح حبيس البيت وأسير الأفكار، تتسلل إليه الأشياء هذه كلها، أمراض عقلية ونفسية هذه موجودة، اكتئاب معروف، وربما تتطور هذه العقدة اللي عنده النفسية هذه إلى مرض يعالج منه علاج دائم. لذلك على الوالدة، أنا أقول نعم أنا أخشى على الوالدة من الإثم، وأخشى أن الله تعالى يعاقبها، لأن كيف تطرد زوجها من المجلس؟ هذا بيته أصلا، كيف تطرده من المجلس وكيف تعامله بمثل هذه القسوة؟ فأنا نصيحتي لوالدتك، وسمعيها هذا الكلام، أن تتقي الله عز وجل. يعني مثل ما نصحت قبل قليل الأخت اللي قبلك، أولا عرضوا على المستشفى، ودوه الحمد لله مستشفيات موجودة عندكم ومستشفيات راقية، عرضوا على أطباء شخصون حالته، قد يجدون شيء وقد لا يجدون شيء. طيب إذا ما وجدوا شيء اقرأ عليه القرآن، الإنسان في هذه الحياة في معركة مع الشيطان، ولذلك قد يكون مسه الشيطان بشيء من الأمراض هذه وخزه وابتلاه وتسلط عليه، اقرأ عليه القرآن. يعني بعض الصحابة كان يشكر النبي عليه الصلاة والسلام، تسلط الشيطان عليه في الصلاة، مثل عثمان بن أبي العاص، هو في الصلاة يتسلط عليه الشيطان، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة، قرأ عليه وأخبره كيف يدفل عن يسار ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فقضية أنه والله الآن الوالدة تقوم فتتهم الوالد بأنه يتحايل وأنه يكذب أو أنه ما عنده شيء، طيب ماذا يستفيد يعني في نهاية الأمر؟ في أحد يتهم نفسه بالمرض أو يتمنى المرض؟ فأنا أنصح الوالدة بأن تتق الله وتحسن إلى الوالد، يمكن الله عز وجل أراد لها خير بهالعمر عشان تخدم الوالد وتقوم على رعايته الصحية والعناية به بدنيا، وتكسب الأجر والثواب، هذا باب من أبواب الخير، وهذا وقت الوفاء أصلا، هذا وقت الوفاء. حتى طيب الوالدة تقول إن كبيرة ما تقدر وما تقوى على قضية أن تقوم عليه، الحمد لله عندكم خدم أكيد عياله، لكن أهم شيء الكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي أحسن، ذرابة اللسان وحسن المنطق، هذا دواء، دواء. بعض الناس يتداوى بالكلمة الطيبة. تشوف الآن بعض الناس إذا راح للطبيب مثلا ويقول الطبيب ما فيك شيء ما شاء الله وش الصحة وكذا، يرجع ما يبي دواء ما يبي دواء مبسوط. لكن بعض الأطباء اللي ما ينتبه لهذا لما يكثر عليه من تشخيص الحالة وكذا يمكن يمرض أكثر، يمرض أكثر. لذلك سبحان الله الألفاظ هذه محاسن، الألفاظ هذه دواء أحيانا. كلمة طيبة هذه تفتح مغاليق القلوب، الكلمة الطيبة هذه تنعش البدن وتشرح الصدر. تقول له كلمة طيبة تدعو له بارك الله فيك. عبد الرحمن من الإمارات يقول أنا عندي 100,000 ريال والنصب علي فيها وما رجعت إلى الآن تقريبا من سنتين، طلعت أول سنة زكاة عليها وسمعت أن ما عليها زكاة لأن ما هي في رصيدي ولا أملك، ما حكم ذلك؟ عبد الرحمن من الإمارات بارك الله فيك وعوضك الله خير، صلى الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك وأن يعوضك خيرا فيما فقدته وذهب عنك. خير فاضل، أنت ما عليك زكاة، كيف تزكي والمبلغ النصب عليك فيه؟ أنت تقول عندك 100,000 وأخذها واحد نصب عليك فيها والآن مثلا رافع عليه قضية، ما تزكي. من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك بالنسبة للمال. أنت ملك المال 100,000 غير مستقرة، يمكن تجي ويمكن ما تجي، صح ولا لا؟ يمكن الآن حتى لو حكم لك القاضي، القاضي قد يحكم لك هذا ما عنده شيء يقول اسجنوني مثلا. فخلف هذا جزاك الله خير، أنت محسن وأيضا واضح بأن عندك الرغبة على أنك ولله الحمد تؤدي الواجبات. لكن أنا أخبرك بأن ما عليك زكاة حتى تملك. إذا ملكتها أفترض الآن بعد 10 سنوات، إن شاء الله تستلمها اليوم، لكن أفترض بعد 10 سنوات ما تزكي عن 10 سنوات، تزكي عن سنة واحدة بس، بارك الله فيك. سعاد من طرابلس تقول هل قول الله عز وجل اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني عند الاستغفار أو قراءة القرآن مثلا ذكر، هل اليقين هو أن تشعر بالراحة وشيء لا يعني يكون فيه سكينة وغير ذلك؟ سعاد من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة. بالنسبة لهذه الآية الراجح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير وهو قول أهل السنة والجماعة على أن اليقين هنا الموت، والمعنى اعبد ربك إلى أن تموت، بمعنى ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، هذا المعنى بارك الله فيك. وليس اليقين اللي المأخوذ من ما ذكرت أنت الطمأنينة والراحة والاستقرار وكذا، وإن كان له هو أصل هذا معنى اللغوي وله معنى شرعي أيضا، لكن الآية هذه معناها واعبد ربك إلى أن تموت، اليقين الموت، لأن الموت يقين، اليوم الموت حق، الموت لا مرية فيه ولا شك، كل الناس يعرفون هذا الشيء، فهذا المعنى بارك الله فيك. لكن طبعا الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، فإذا عمل العبد أعمالا صالحة بإخلاص نية وإصلاح طوية واتباع النبي عليه الصلاة والسلام شعر الإنسان بانشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال، وهذه يذوقها أهل الإيمان. يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فالله شكور، الله عز وجل وعد ووعده الحق أنه يعني يجعل هذا العبد يعيش حياة طيبة. حياة طيبة ما هي؟ الطمأنينة، الراحة، الاستقرار. لكن الآية هذه لا، المقصود باليقين الموت بارك الله فيك. ميمونة علي من الأردن تقول أحيانا الأولاد عندي يتصرفون تصرفات خاطئة جدا وأنا كأم أحاول أأدبهم باللين أولا وأكثر من مرة ثم الرابعة ممكن أضرب ضرب خفيف غير مبرر، هل آثم على ذلك؟ وأين الخط المسموح لي كأم في تربية أولادي وتأديبهم؟ ميمونة من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك وكثر الله أمثالك. وجميل والله أن الإنسان يسمع بعض الأمهات اللي تعتني بتربية أولادها والانتباه إليهم والالتفات عليهم، خاصة في هذا الظرف الزماني الذي كثرت فيه الفتن وكثرت أيضا المغريات وكثرت الأبواب اللي يدخل من خلالها على أولادنا. فأسأل الله تعالى يحفظك، وهذا حق واجب بالمناسبة وليس يعني تفضل من الوالدين، يعني بعض الآباء والأمهات تعتقدون بأن هذا تفضل أو شيء دنيوي. لا لا, هذا أمر شرعي. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته, والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ ذلك أو ضيع حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. والأم كذلك. فبارك الله فيك. أولا, التربية أختي الفاضلة السليمة الصحيحة الذي اتفق عليها أصحاب العقول السليمة هي اللي تقوم على عملية الترغيب والترهيب. ما يمكن أبدا لعملية تربوية أن تكون لأحد هذين دون الآخر أبدا. هما شيئان لا بد أن يكونا موجودين. فمن يعني اعتمد اعتمادا كليا على الترغيب أخل بالتربية الصحيحة, ومن اعتمد اعتمادا كليا على الترهيب أخل بالتربية الصحيحة. حتى ربنا جل وعلا, الله عز وجل خلق الجنة والنار, ونصوص القرآن فيها الترغيب وفيها الترهيب. الترغيب في طلب رضا الله عز وجل ودخول الجنة, والترهيب من سخط الله وغضبه ومن دخول النار. الله عز وجل وعد وتوعد سبحانه وتعالى حتى في مسألة شكر النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك الفاضل, هذه العملية الصحيحة, الترغيب والترهيب. طبعا مسألة أحيانا الظرف الزماني والواقع والسياقات اللي حولك تفرض عليك فرض أنك ممكن تغلبين جانب على جانب من دون الإهمال طبعا بالكلية. فأحيانا يعني تأتي فترة زمنية أو يعيش الناس في منطقة أو في جهة أو في ناحية, الترغيب هو الأصل. يعني بمعنى أن يعني هناك عوامل تساعد في قضايا التربية, فيكون هناك ترغيب وتشجيع في نواحي, جهات, في زمان, في مكان, في حال قد يتطلب يعني زيادة جرعة الترهيب أكثر من الترغيب. وهذه عملية توازنية راجعة للحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. شوفي النبي عليه الصلاة والسلام لما يخطئ مثل صحابي مثل عمر, النبي عليه الصلاة والسلام خطابه لعمر قوي وشديد. لماذا؟ لأن عمر يتحمل هذا الشيء. لما يخطئ مثلا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع في قضية التخلف, جاءت العقوبة شديدة. لماذا؟ يتحملون, هذا المؤمنين. لكن لاحظي لما جاء الكلام مع العرابي اللي أخطأ خطأ فادح, وأعرابي آخر خاطب النبي عليه الصلاة والسلام خطاب خالي من يعني ألفاظ الأدب مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ماذا تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ برفق وبلين وباستجابة وبابتسامة صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا كثير, أنا لست في مقام الآن للتفصيل. فلذلك هذا مهم. لما نأتي إلى قضية الضرب, الضرب يحتاجه أحيانا المربي والمؤدب بشرط: أولا أن يكون الطفل قد بلغ يعني مميز, هذا لابد. يعني الطفل الذي لا يعقل ما يجوز ضربه. كيف يضرب طفل عمره 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات؟ كيف يضرب حتى لو كان الضرب خفيف؟ هذا ما يصلح يا أختي الفاضل. ولذلك الطفل الذي لا يعقل إذا أخطأ ما يضرب, ولا يزجر الزجر الذي يورثه عقدة نفسية مثلا. الأمر الثاني, إذا عقل الولد, ليس قولي عقل بلغ, لا, يعني يفهم الأشياء, مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروهم لسبع من ناحية الصلاة واضربوهم لعشر. عمره 10 سنوات ما بلغ, لكن كذا وما نفع معه الترغيب. نعم يضرب, لكن كيف الضرب؟ الثالث هو ضرب خفيف جدا, يعني قائم على قضية التخويف فقط دون الترهيب, ما يورث عقدة نفسية أو شيء, وإنما هي رسالة له, رسالة يعني يرسلها الوالد أو الوالدة: أنت الآن في مقام ممكن أنني أقسو عليك، ممكن كذا، ها، وضرب الضرب الخفيف هي رسالة له، انتبه ترى ممكن هناك ضرب، هذا المعنى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب خادما ولا امرأة ولا طفلا بيده، يعني تربيته عليه الصلاة والسلام، هو سيد الولد آدم، تربيته بالقول وبالإشارة منه صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا احتجتي فأهم شيء ألا يعني يكون الضرب شديد ولا عنيف ولا يحدث كدمة ولا يعني يؤثر على الطفل، ولا يكون في الوجه مثلا، وإنما في على الدبر مثلا أو في الظهر مثلا، المناطق التي قد لا يتألم منها الإنسان بهذه الطريقة. ولا تلجئين هذا إلا إلى وصلت إلى مرحلة أن الولد يحتاج أن يفهم أن الأمور ليست هكذا سائبة، ليست سائبة وليست يعني فوضى، لابد العقاب هذا الله عز وجل خلق الخلق وشرع هذا العقاب، شرع سبحانه وتعالى هذا العقاب بهذه الضوابط. أنت طلبت الخطوط، هذه الخطوط، بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية كما أسأله جل وعلا يصلح لك النية. أم سعيد من سوريا تقول: يا شيخ أنا علي الصيام شهرين لكن الحمد لله صمتهم، لكن زوجي توفي وعلي الصيام أيضا شهرين رحمه الله، لكن تقول بنته صامت عنه، هل يجوز هذا؟ أختي أم سعيد من سوريا بارك الله فيك، أنت ذكرت بأنك يعني يظهر والله أعلم أنه كان كفارة جماع في نهار رمضان اللي فيها صيام شهرين متتابعين، أنت صمت الحمد لله، طيب زوجك توفي وما صام، صامت عنه ابنته أحسنت بارك الله فيها، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ونص العلماء على أنه لو تبرأ أحد الأولياء الميت ورثة الميت بأن يصوم عنه شهرين متتابعين يسقط عنه هذا الأمر، فابنتك لها أجر كبير وثواب عظيم على قدر ما فعلت، وأيضا برئ ذمة الوالد في قبره من هذا الحق الذي لله عز وجل. أمت الله من اليمن تسأل تقول: أنا والدتي من المتابعين للبرنامج، تسأل تقول: ما حكم من حفظ كتاب الله ثم نسيه وتفلت، هل يأثم مع العلم أني أعمل ما أستطيع على مراجعته وتثبيته، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة ومتعها بالصحة والعافية. أختي الفاضلة، طبعا الإنسان إذا حفظ القرآن لا بد أن يحرص على تثبيته ولا يترك هذا، لأن القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد تفلتا من الإبل في عقولها، القرآن تفلت، فيحتاج الإنسان مراجعة يومية، لابد أن يكون لك يعني مراجعة يومية سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. لكن إذا الإنسان ابتلي بالنسيان ولم يقصد أنه ينسى القرآن، ما عليه شيء أختي الفاضلة، يعني النسيان هذا من الأمور التي يعني قدرها الله عز وجل على الخلق والعباد، لكن أن يتعمد الإنسان، يعني بعض الناس الآن حفظ القرآن ومن الله عليه بهذه النعمة ثم يذهب يعني يهمل، يتعمد إهمال القرآن عدوه من الكبائر، يعني في كتب الكبائر اللي صنفها العلماء من جملة الكبائر نسيان القرآن تعمدا، يروون في هذا حديث، طبعا الحديث منتقد من جهة الإسناد، لكن من حيث المعنى صحيح من حيث العموم، لأن هناك أدلة تدل على هذا، على أنه هذا كبيرة من الكبائر إذا تعمد. هذه نعمة كيف يكفرها الإنسان؟ هذا كفران نعم، الله عز وجل جعل القرآن في صدرك تذهبين تتعمدين، وإن شاء الله لست أنت، يعني أقول لمن يتعمد هذا كبيرة. أما الإنسان الذي ابتلي بمرض أو نسيان أو انشغال كبير مثلا، لا شيء عليه في هذا، لكن يحرص على مراجعة كتاب الله سبحانه وتعالى. عبد الله من ليبيا يقول: ما حكم شراء الدولار بفئة ورقة 50 بسعر وبالفئة الأخرى بسعر آخر، مع العلم أن فئة 50 عليها مشكلة لهذا السبب يشترى بها بأقل من الفئة الأخرى؟ يا عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، أخي الفاضل، من حيث العموم يجوز، أنت الآن عندك دينار ليبي حاب تشتري مثلا يعني دولارات بفئة 50 مثلا من هنا، وتشتري دولارات من هذه الجهة بفئة من يعني بفئة أخرى، ما فيها شيء من حيث العموم، وأحل الله البيع وحرم الربا، ما دام في قبض، قبضت في مجلس العقد أثناء هذا الحمد لله. قضية المخالفات هل يعني الدولة عندكم تمنع هذا الشيء؟ إذا قلت لي تمنع يجب أن تلتزم أوامر الدولة، كيف الآن تخالف؟ يعني الدولة ما وضعت هذا الشيء إلا لأن فيه مخاطر وفيه محاذير وفيه شيء من هذا القبيل. تقول لي لا، هو مجرد سوق، هذا صاحب المصرف هنا يصرف بأقل هنا يصرف بأكثر، فأنا أنوع ما في شيء. أما إذا في مخالفة لا أنا ما أنصحك يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. محمد أبو يوسف من عمان يقول أخوي ذهس طفل عمره 12 سنة وأخوي بعده سنة صغير عمره 22 سنة تقريبا، وما عنده انضباط سيدة في الصلاة والصوم، هل يستوي يأجر أحد يصوم عنه؟ محمد أبو يوسف من عمان بارك الله فيك ورضي عنك، تقول بأن لك أخ عمره 22 سنة وأنت تقول بأنه صغير، لا ما هو صغير ما شاء الله كبير، هذا يعني الشاب تقريبا يبلغ عمره 15 سنة، اللي عمره 15 سنة تجري عليه قلم، يجري عليه قلم السيئات والحسنات، 22 سنة هذا رجال ومتزوج جاب عيال، ها لا تقول صغير بارك الله فيك، هذا واحد. لأنك أنت الآن إذا تكلمت معه وقلت ما زال صغير أنت توهم الآن، ربما فعلا هو يعتقد بأنه ما زال صغير، لا كبير هذا، هذا لو تزوج وعمره 17 جاب عيال ما شاء الله، فلذلك أخوك ليس بصغير، أخوك كبير. الشيء الثاني، ما يجوز استئجار أحد عشان الكفارة، ما يجوز، كيف الآن تستأجر أحد يصوم عن أخوك؟ ما يجوز يا أخي الفاضل بارك الله، ولا تصح. لذلك على أخيك بارك الله فيك أولا الدية، وهذه أكيد دفعها الدولة، ما تترك مثل هذا الشيء، والمحكمة تقرر هذا الشيء. الشيء الثاني على أخيك صيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين لابد يصوم شهرين متتابعين، يشوف الأيام اللي ممكن يأخذ إجازة فيها، أو ممكن أيام الشتاء طبعا مثل الأيام هذه اللي نحن فيها النهار قصير والجو بارد يصوم. ما يجوز تستأجرون أحد ولا تقول لأحد والله فلان يصوم عن فلان، ما يجوز بارك الله فيك، ما دام حي وقادر يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين بارك الله فيك. عبد الملك من الإمارات يقول أقوم بادخار مال من أجل شراء بيت، حيث إني لا أملك بيتا لأسرتي، وهذا المال المدخر لا يكفي لشراء بيت ولا بد من الادخار لأكثر من عدة أعوام، المال الموجود حاليا مر عليه الحول قد بلغ النصاب، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ عبد الملك من الإمارات بارك الله فيك، تقول بأن لديك مال تجمعه ما بين فترة وأخرى لتشتري منزلا، وهذا سيستمر سنوات، تسأل تقول هذا المال الذي مر عليه الحول فيه زكاة؟ الجواب نعم فيه زكاة، حتى لو كان قصدك بجمعه شراء بيت أو سيارة أو أي شيء من هذه الأشياء، لأن هذا مال قابل للنماء. أنت عبد الملك الآن هذا المال لو دخلت في شركة أسهم جابت لك أرباح، لو اشتريت فيها عقار ثم بعت وهكذا جاب لك أرباح، واضح؟ فلذلك يجب عليك فيه الزكاة ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. أم عوض من السعودية أبها تقول زوجي يبلغ من العمر 55 سنة لا يصلي الفجر في وقته، يصلي متى ما استيقظ من النوم في أيام الإجازة وفي الدوام عند الاستيقاظ للعمل، تعبت منه نصحته ويعتذر بأنه تعبان مع أنه يثبت الساعة لوقت العمل، ما الطريقة وما الحل معه؟ أم عوض من السعودية أبها بارك الله فيك وجزاك الله خير على اهتمامك بزوجتك وانتباهك لهذه القضية الخطيرة والذنب العظيم الذي وقع فيه زوجك أدان الله وإياه. طبعا الأصل المتقرر والمعقول أن الزوج هو الذي يقوم على رعاية أسرته وتنبيه الزوج على الصلاة وتنبيه الأولاد، الآن العكس، أم عوض هي قامت بالدور، أصبحت أم عوض هي اللي تقوم بدور زوجها في قضية إيقاظه إلى الصلاة، وهذا شيء غريب والله. عموما تشكرين وتؤجرين، استمري في نصحه وتذكيره وتنبيهه، وقل اتق الله، يعني أنت الآن خفت من البشر لما وقدت الساعة على الدوام، وما خفت من رب البشر؟ أنت الآن طمعت في الدنيا علشان ما يخصمون عليك، وقدت الساعة على وقت الدوام وما طمعت في جنة الله في الآخرة؟ معقول يا جماعة الخير؟ أنا أستغرب يعني أين العقول؟ يعني الإنسان ما يحاسب نفسه، ما يحاسب نفسه، ما يسوي مراجعات لنفسه. الآن هذول أصحاب اللي يحطون الساعة على السابعة والسابعة والنص علشان الدوام، ما يتقون الله، ما يخافون الله، طيب أين حق الله؟ وهذا المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، كيف الآن تترك القيام للصلاة والدوام لا تنتفض انتفاضة، تقوم كأنك ملدوغ لو تأخرت دقيقة واحد، ما تخافون الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولا حقوا. هذه الصلاة تجتمع فيها ثمن ملائك، تدرون ولا لا؟ ملائكة الليل وملائكة النهار. الإنسان على يمينه وشماله ملكان يكتبان الحسنات والسيئات، وحفظة من أمامه ومن خلفه، هذا الأربعة. وإذا جوا في صلاة الفجر يلتقون، ها يلتقون هذا الأربعة بالأربعة الآخرين. من عظم صلاة الفجر، عظم صلاة الفجر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وانتهى من صلاة الفجر يسأل فلان صلى معنا، فإذا قالوا لا عرف بأنه من المنافقين، عرف بأنه من المنافقين. سبحان الله. طيب زوجك هذا الله يحفظه ويبارك فيه، كيف يعني يريد من أولاده أنهم يصلون؟ هو القدوة، الولد سر أبيه، الولد سر أبيه. طيب هذا الولد كيف ينشأ وشوف أبوه نايم عن الصلاة وما شاء الله عباد الله عز وجل مالين المساجد؟ فلذلك اجتهدي عليه، ذكري قولي لي أبو فلان تذكر فلان اللي مات وفلان اللي مات وفلان. ترى الموت والله أعظم موعظة يمكن الإنسان يقدمها لي يعني قساة القلوب، أعظم شيء يمكن الواحد يقدم لقساة القلوب حتى يذيب هذه القسوة، يذيب هذه القسوة الموت، خاصة في هذا الوقت الآن. الناس تدري يمكن اللي يموت في أقصى الأرض يعرفون إنه مات من خلال وسائل التواصل. شباب في عمر الزهور يموتون فجأة، مات والله فلان فجأة، جيك خبر أبد فلان ما في أي شيء، ما في العافية، وين فلان؟ قالوا مات. طيب زوجك ما يعني فكر بأنه ممكن تجيه اللحظة هذه المفاجئة ويذهب أسف هكذا، يروح موت فجأة؟ طيب بأي وجه يلاقي رب عز وجل؟ بأي وجه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما في ليلة المعراج أراه الله عز وجل آيات، وفي حديث آخر أيضا أراه الله آيات. من جملتها أن أناسا أن ملكا يعذب آخر بحجارة، فينثلق رأسه، ينفتح رأسه، فيتدهده الحجر هناك، فيذهب الملك يأتي بالحجر فينطبق الرأس، وهكذا يعذبه إلى أن تقوم الساعة. منظر مرعب. فماذا قال النزول؟ قال سبحان الله ما هذا؟ قالوا له هذا ملك وهذا رجل يؤخر الصلاة عن وقته، ويعني يعرض عليه القرآن فيتركه، يترك القرآن، ما يريد القرآن، وينام ويؤخر الصلاة عن وقته. نسأل الله العافية والسلام. أنت على خير، وهذا تجارة مع الله، نبهيه يا أبو عواض يا الطيب يا الخير، أنت رجال صالح، كلام الطيب. وقولي له طيب وش السبب؟ أنا بسألك يا أم عواض، وش السبب اللي يخليه يفوت صلاة الفجر؟ وهذا سؤال لكل امرأة عندها زوج يأخر صلاة الفجر، وش السبب؟ السهر هذا أول سبب وأخطر سبب. والشيء الثاني الأكل متأخر. والشيء الثالث عدم الاهتمام، يعني ما كأن صلاة الفجر مفروضة عليه، كأن صلاة الفجر يعني متى ما قمت وعلى راحتك. غير صحيح الكلام هذا. لذلك الإنسان لابد يحسب لهذه الساعة. أسأل الله تعالى نفتح على قلبه وعلى قلوب الجميع. أم عمران من الشارقة الإمارات تقول أخي كثير الذهاب إلى المقبرة ما عدا وقت الأعياد، فهل هذا جائز أو مستحب أم ماذا؟ أم عمران من الشارقة بارك الله فيك، لا شك بأن زيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا زار المقبرة لسببين، السبب الأول عود المنفعة لقلبه والمصلحة لروحه، حتى يتذكر لما يشوف هذه القبور قد صفت هكذا كأفراس الرهان، ويتخيل مكانه بينهم في يوم من الأيام، أعتقد يرجع بنفس غير النفس اللي دخل فيها، سيرجع يعني عليه السكينة، عليه الوقار، عليه الخشوع، يفكر بأخطائه، يفكر بخصوماته مع الآخرين، يفكر بأكل المال الحرام أو شيء من هذا القبيل، ويعرف بأن الدنيا لا تسوى، لا تسوى، وأن الدنيا يجب على الإنسان أن يحذر منها. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وسأل دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. المنفعة الثانية للأموات، المصرع الثاني للأموات الدعاء لهم، وهذا شيء طيب. فأخوك أسأل الله تعالى يبارك فيه، ما دام أنه ما بين يعني كل أسبوعين كل شهرين كل شهر طيب، أما أن يكرر هذا يوميا لا، هذا ما ثبت أنه هذا يضيع عليه مصالح. لكن ما بين فترة وفترة كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر كل شهرين طيب، هذه أسأل الله تعالى له التوفيق والسداد. أحمد بن عيسى من المغرب يقول عندنا بعد صلاة المغرب في المسجد يقومون بقراءة القرآن الكريم جماعة، بينما أنا أقرأ بمفردي لأني يعني سمعت بأن هذا غير مشروع، هل أنا على صواب؟ أحمد بن عيسى من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل. بالنسبة للقراءة الجماعية للقرآن على قسمين، قسم مشروع وقسم ممنوع. أما القسم المشروع فهي القراءة للتعليم، كأن يقوم المحفظ فيطلب من الحضور أن يقرأوا معه بصوت واحد مثلا، أو أن يسمع لهم كل واحد تلو الآخر لأجل تحفيظهم وتعليمهم وتلقينهم، وهذا مشروع ولله الحمد والمنة. أو أن يجتمع قوم ليقرأوا القرآن ليس بصوت جماعي وإنما بالتناوب، وذلك استجابة لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الطرق المشروعة، يأتي العالم أو الشيخ المحفظ يجتمع 15 يبدأ يقول اقرأ الوجه الأول وثم الذي بعده ثم الذي بعده، ممكن يعطي درس في التفسير إذا كان متمكنا ولديه علم، هذا مشروع ولله الحمد. أو يقوم مثلا أحيانا المحفظ يقول أنا ما عندي وقت أني أسمع لكل طالب، فأنا أطلب منهم أن يقرؤون بصوت جماعي، يعني لما يبدأ في بداية التحفيظ لهم يحفظهم وجه مثلا أو كذا، ما في بأس، هذا تحفيظ وتعليم. أما قضية الاجتماع بصوت واحد جماعي، قراءة جماعية بصوت واحد، هذا ما ثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام التعبد إلى الله عز وجل بالقراءة الجماعية بهذه الطريقة أو بهز الرؤوس وتمايل الأجساد مثلا، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعلوه وسبقونا إليه. لذلك تترك هذه الطريقة بارك الله فيك. عموما أنت يعني هؤلاء من أي القسمين يا أخي الفاضل؟ من القسم الثاني أحسنت لما انفردت عنهم وقرأت لوحدك، أم من القسم الأول؟ شاركهم بارك الله فيك إذا كانوا من القسم الأول. أم نفيسة من فرنسا تقول اشتريت قطعة أرض ودخلت شراكة مع شخص في مدرسة 14 سنة، ما أعطاني شيء، كان يريد أن يستولي على المال، أخذت محامي ليدفع دفع عني إذا بعته، كيف تنقسم؟ أريد حقي، قلت اشتري يعني إلى آخر ما ذكرت. تقول هل يمكن أنني أبيع لأنه كان في وطني. أم نفيسة من فرنسا بارك الله فيك، طبعا يعني كتابتك فيها ملحوظة، لكن فهمت بأنك أنت اشتركتي مع شخص في مبلغ مالي لبناء مدرسة، ثم يظهر أنه استولى على المال ولا يريد أن يعطيك شيء، ومن هذا القبيل أنت دخلت في شكوى، كلفت محامي، هو يقول الآن تبيعيني هذا النصيب اللي أظنه المدرسة اللي بنيتموها، يقولك بيعينها، بيعيني إياها، وأنت تقولين أنا ما أريد أن أبيع، تسألين ما الحكم؟ أختي الفاضلة بيعي أنت الآن لأن تحصلين على رأس مالك، هذا مكسب، تحصلين على رأس مالك. هو عليه يعني هو ظالم إذا فعلا كما ذكرتي هو ظالم لك الأجر، وستقتصين منه يوم القيامة، ستقتصين منه يوم القيامة لأنه ظلمك وأكرهك على البيع وأنت غير راضية. فأنت أختي الفاضلة يعني تستشيرينني، أقول لك بيعي احصلي على رأس مالك، ولو جاك ربح بعد طيب، أقل شيء أنك تحصل على رأس المال، واضح؟ تقولين يعني هل لي الحق أني أرفع دعوة؟ نعم لك الحق، لكن تطول عليك وممكن المحامي يأخذ قيمة ما دفعتي، ممكن مكاتب المحاماة أحيانا يعني تطول القضية ويستنزفون الموكل عنه الذين توكلوا عنه. فلذلك أنا أنصحك أختي الفاضلة بالبيع، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول: يا شيخ أنا حلفت بالله كذب، ما الحكم؟ أنا حلفت للأستاذة بأني درست في الامتحان وما جاوبت، بس الحقيقة أنه ما درست، كذبت عليها، أريد أن أعرف ما هي الكفارة، مع العلم أني نادمة على هذا الشيء. أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك تقولين بأنك كذبت على الأستاذة التي سألتك: أنت درستي قرأتي؟ قلت نعم، وأنت الواقع بأنك ما درستي ولا قرأتي، ويمكن علشان تساعدك في الدرجات أو شيء من هذا القبيل حسب ما فهمت. عموما ندمك هذا توبة، وقد ورد في الحديث الندم توبة مع الاستغفار وعدم الرجوع إلى مثل هذا والعودة إليه والتزام الصدق دائما. وإذا عندك قدرة على الصدقة تصدقي، وإذا ما عندك قدرة ما يجب عليك، وإنما هو من باب الصدقات، هذه نعمة. كذلك قول استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، تكثرين من الاستغفار والعمل الصالح وبر الوالدين وصلة الأرحام، بارك الله فيك. عبد الله إبراهيم من السعودية يقول: أنا أقوم قبل الفجر بساعة تقريبا، أدعو في سجودي لوالدي وزوجتي وأولادي وإخواني وأخواتي والمسلمين عموما، ولا أدعو لنفسي، أحتسب في ذلك حديث الملك ولك بمثل، هل عملي صحيح؟ عبد الله إبراهيم من السعودية بارك الله فيك، شكر الله سعيك وأسأل الله تعالى لك الإعانة. ولا شك بأن قيامك قبل الفجر بساعة هذه نعمة من نعم الله عز وجل وفضل منه سبحانه وتعالى، لكنك أخطأت في هذا. كيف تحرم نفسك من الدعاء يا عبد الله؟ كيف تحرم نفسك من الدعاء؟ تدعو لغيرك وتنسى نفسك، وأنت تقول والله يمكن الملك، يعني تقول عفوا على حديث الملك يقول ولك بمثل، وأنت يعني زاهد في الدعاء. أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه، هذا هو الأصل، أنك تدعو لنفسك. وإذا أردت أن تدعو لغيرك حتى لوالديك، ها، ادعو لنفسك أولا ثم ادعو لوالديك. أما قرأت القرآن، أما تقرأ في قصص الأنبياء، ماذا يقول نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي يا مؤمن. وإبراهيم عليه السلام دعا لنفسه أولا ثم لوالده. وموسى قال رب اغفر لي ولأخي. نصوص كثيرة، الأنبياء يقدمون أنفسهم في سورة المجادلة، ماذا قال جل وعلا؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشد المؤمن إذا أراد أن يدعو، يدعو لنفسه أولا ثم لغيره، يدعو لنفسه أولا ثم يدعو لغيره. نحن في التحيات ماذا نقول؟ التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لاحظ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلذلك أنت على خير، لكن حارم نفسك من الدعاء، حارم نفسك من الدعاء، ما يصلح هذا. فلذلك لا تعتمد وتتكل على هذا. حتى الإنسان إذا يعني قيل له هذا أبواب الخير يتركها مع القدرة على ذلك. فأسأل الله تعالى لك القبول، يعني صحح هذه المعلومة وراجع نفسك، وإذا بغيت تدعو ادعو لنفسك أولا ثم لوالديك ثم لإخوانك وأخواتك ولزوجتك ولأولادك مثلا والمسلمين والمسلمات، بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول بأن عندها ولد وبنات ثلاثة، تقول ذهبوا شهداء، وذكرت بأن واحد من أولادها متزوج وابنه صغير عمره 15 سنة وما جاهم أطفال، وكل سنة يعني تقول يعني يظهر له في الغرفة ثعبان أسود. تسأل ما يعني هذا وكيف التعامل؟ أختي أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيك، وسامحيني والله يعني رسالتك من حيث الخط رديء شوي وغير مرتب، لكن هذا اللي فهمت الآن. أسأل الله تعالى يجعل أولادك إن شاء الله شهداء ويرحمهم ويغفر لهم. عندك مشكلة الآن مع ولد ابنك اللي عمره 15 سنة دائما يرى ثعبان. السؤال، يرى ثعبان حقيقي ولا في المنام؟ إذا في المنام هذا من الشيطان، إحزان من الشيطان، وصيه بأنه يأتي بأذكار النوم ويقرأ آيات الليل المساء وأذكار المساء أيضا بإذن الله لا يضر شيء، هذا إحزان من الشيطان. أما إذا قلت لي لا واقع نحن نشوف الثعبان، هذا جن، هذا جن. فإذا كان تقولين أسودا، أسود يعني بهيم ما فيه أي، هذا يقتل، يقتل مباشرة. وأما إذا كان أو مثلا مرقط، مثل المنقط على ظهره، هذا يقتل مباشرة. أما إذا كان ثعبان عادي من الثعابين العادية، هذا ينذر ثلاثا، يقول أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت. فإن خرج الحمد لله، ما خرج لكم أن تقتلونه لأنه صائل ومعتدي وظالم. هذه الطريقة اللي تتعاملون فيها مع هذا النوع من الثعابين. عبد الله من الإمارات يقول بالوالد يعني كبير في السن وذاكرته ينسى، يعني مثلا لو يتسنن يقعد يصلي نصف ساعة لين من ذكره أن سنة الظهر أربعة، عند أمراض العصر لأمراض العصر الله يشافيه، وذكر بأنه ما عنده سيطرة على البول، وذكر أشياء كثيرة عن والده. يسأل يقول كيف نتعامل مع الوالد من ناحية أمره بالصلاة وتذكيره بهذه الأشياء، الطهارة وطهارة اللباس، وعند نسيان. عبد الله من الإمارات بارك الله فيك وشفى الله الوالد وعافاه، كتب الله عز وجل أجره وتولاه. أخوي الفاضل، إذا كان الوالد فعلا لديه زهايمر، وصل إلى مرحلة ما يفرق فيه بين الليل والنهار ولا بين الأوقات، ولا يعرف عياله مثلا، ولا يعرف يمينه من شماله، لو تقولوا له وين يمينك يقول هذه أو ما أدري، هذا رفع عنه التكليف يا أخي الفاضل، هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، ترعونه رعاية صحية ورعاية نفسية وتخدمونه وتبرونه في آخر حياته، إن شاء الله لكم الأجر والثواب. أما إذا كان لا، الوالد عنده مرض النسيان لكنه ما عنده زهايمر، النسيان هذه الشباب ينسون، وعنده مشاكل في قضية الوضوء والطهارة لكنه يترك الصلاة لأنه يخاف أنه ما تقبل، نعم نقول له يجب على الوالد أنه يعتني بالصلوات الخمس، وممكن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يصلي الظهر أربع والعصر أربع بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء بوضوء واحد تعلمونه، والحمد لله يتطهر، وإذا خرج منه شيء ما دام ما عنده تحكم في البول أكرمكم الله وأجلكم ما عليه شيء ولله الحمد، لأن هذه قدرته وهذه استطاعته، والله تعالى لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، ويهتم بهذه الأشياء، يهتم بهذه الأشياء. ويجب على يعني أولاده أن يعني يتفرغ واحد له في قضية مراقبة الوالد من جهة الأوقات وتذكيره وتعليمه وتوجيهه، وأيضا تغيير ملابسه، وأعتقد أنكم تفعلون هذا أو يعني وفرتم الخدمة، بارك الله فيك. وعبد الله من رأس الخيمة يقول أنا أود أن أذهب إلى الحج وأصطحب أختي ووالدتي، وزوجتي تعارض وتريد الذهاب أيضا، فما هو الأولى مع أن زوجتي حجت قبل 15 سنة ووالدتي قبل 18 سنة وأختي لم تحج؟ يسأل يقول ما حكم ذلك. وعبد الله من رأس الخيمة بارك الله فيك، خذ الزوجة معك الحمد لله خير على خير، الوالدة واختك وزوجتك نعمة خير، أنت عندك قدرة، إذا قلت لي عندي قدرة الحمد لله ومر طيبة، خذ أم العيال تفرحها بعد قبل 15 سنة حجت، طيب أنك تفرحها وتنهي مشكلة. أحيانا الشيطان يبقى عبد الله يحضر حتى في هذه المسائل، يجي الشيطان يحضر حتى في هذه المسائل هذه، ويحاول أن يفسد على الإنسان ويكدر عليه عيشته وحياته، ها ما دام عنده رغبة وأنت رجال كريم وطيب أبد خذها معك وتؤجر لك الأجر والثواب. تقولي والله ما عندي قدرة، ما عندي قدرة، يا بالكاد أني أنا أودي الوالدة وأختي، لا ما لها حق الزوجة، ما لها حق أنها تلجئك إلى أنك تقترض أو أنك يعني تدخل في أشياء أخرى معاملات مالية حتى أنك توديها، لا ما عندها ما لها حق أبدا، خاصة أن قد أسقطت الفرض ولله الحمد منها، إلا أن تقول والله من حسابي، هي عندها مال، تقول لك انا تذكرتي وايضا ما يتعلق برسوم الحمله علي ابد، أنا أنصحك بأنك تأخذها. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج. أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.